نواصل دروسنا في هذا الكتاب، كتاب تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب لعلامة الشيخ محمد أمين الكردي الأربلي النقشبندي رحمه الله تبارك وتعالى. قال: فصل في بيان ثبوت رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، التي بسرها وصل الجثم إلى هذه البقاع وإلى هذه الأماكن من أجل تبليغ هذه الرسالة وأداء حق هذه الرسالة وحمل هذه الأمانة، وإلا ما كان أن ينزعج من المدينة المنورة، وقد شهد فيها وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يعاون وقت تغسيله، وكان والده العباس مع سيدنا علي بن أبي طالب يتوليان الغسل، فكان سيدنا الجثم وأخوه الفضل، وكان محبهم سيد وحب رسول الله سيدنا أسامة بن زيد يقربون الماء ويناولونه العباس، والعباس يصب الماء، وسيدنا علي يباشر بيده غسل سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان حاضرا في ذلك الحين، وما هي إلا سنوات حتى ارتحل من بقعة لبقعة، حتى كان أجله في هذا المكان عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وجمعنا الله به في أعلى الجنة وأكرم نزولنا وفادتنا عليه. يقول: يعلم أنه قد علم بالضرورة أن نبينا صلى الله عليه وسلم ادعى أن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، واستدل على صدقه في دعواه بمعجزات كثيرة، فإن الله يؤيد المرسلين بالمعجزات، وكان أكثرهم معجزات خير البريات صلى الله عليه وآله وسلم، بل ونظير كل معجزة لنبي قبله وقعت له في حياته، وزاد زيادات كمثل انشقاق القمر، وكمثل نبع الماء من بين أصابعه، وكمثل المعجزة الكبرى وهي القرآن، فلم يقع مثل ذلك لأحد من الأنبياء من قبل. وأما ضرب سيدنا موسى للحجارة فتفجرت منها العيون، فإن من الحجارة ما يتشقق منه الماء وما يخرج منه الماء، ولكن من بين اللحم والدم كيف يخرج الماء؟ ولم يحدث ذلك معجزة إلا لسيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وتكررت في عدد من غزواته، عدد من رحلاته، لما نقص عليهم الماء وخافوا العطش وضع يده صلى الله عليه وسلم في الماء ففار الماء من بين أصابعه. وفي بعض الوقائع التي حضرها سيدنا أنس، مع أن الركوة التي قدمت إليه لم تتسع لبسط أصابعه فيها، ثم شربوا منها وتوضأوا وتسلوا وسقوا دوابهم. قال القائل لسيدنا أنس: كم كنتم؟ قال: كم كنتم؟ كنا 1500، ولو كنا 100,000 لكفانا، لو كنا 100,000 لكفانا، صلى الله على سيدنا محمد وآله. يقول: ظهرت على يديه موافقة لدعواه، ولم يقدر أحد على معارضته، وكل من كان كذلك فهو رسول الله، فلزم بالضرورة أن سيدنا محمد رسول الله قطعاه، وزاد أنه خاتم النبيين، وأنه سيد المرسلين، وأنه المرسل إلى الخلق عامة، وإنما كان النبي بعث إلى قومه خاصة. وقال: وعلم أن معجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، منها ما أخبر به عن المغيبات المستقبلة، فمن ذلك قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وكان الحال الظاهر أن الروم قد حطموا وحطمت قواهم وتفرقوا، وأن عدوهم من أهل فارس أقوياء ومرتبين ومنظمين، وعندهم عدد كبيرة وجيش كبير، وأنه يحتاجون 20-30-40 سنة ما بيقدرون الروم فيهم. فأنزل الله: غلبت الروم في أدنى الأرض، وكان البقعة التي وقعت فيها الوقعة التي عند بحر الميت في الشام أدنى الأرض، أقربها إلى البحر هذه البقعة من في جميع بقاع الأرض، في أدنى الأرض حدد البقعة التي يكون فيها الأمر، وحدد المدة في بضع سنين ما بين 3 إلى 9 سنين، ما يزيد على 9، البضع ما بين 3 إلى 9 فلا يزيد على ذلك. فكان كذلك على خلاف ما هو متوقع. وكم لله من حوادث في الوجود يتوقع الخلق شأنا ويكون شأن آخر، فسبحان مقلب الشؤون ومقدر المقادير. وقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فكان الأمر حتى لما قرأت الآية تراهن بعض المشركين قبل تحريم الرهان في مكة المكرمة مع سيدنا بكر الصديق، يقول سيدنا بكر الصديق سينتصر الروم، وذلك أن المشركين كانوا يحبون انتصار فارس لأنهم مشركون مثلهم يعبدون غير الله تعالى ويعبدون النار أو يعبدون الأصنام، والمسلمون كانوا يودون أن ينتصر الروم لأنهم أقرب إليهم من أهل الكتاب ويؤمنون بالأنبياء من قبل ويؤمنون باليوم الآخر، وليس ذلك عند المشركين. فقال المشرك لأبي بكر ولا يمكن أن تنتصر الروم ولا 20 ولا 30 سنة ولا 50 سنة، ما يقدرون على الفارس. قال بيني وبينك مدتك، وحدد سنوات نحو 6. فقال فأخبر النبي قال اذهب إليه زده في المدة 9، قل له 9 لأن الله قال في بضع سنين والبضع لا تزيد على 9، وزده في الـ في الـ في الرهان، ضاعف الرهان وزده في المدة قل له 9. فرجع إليه وقال زيدك إلى 9 سنين، قال تفضل إلى 9 حتى 90، قال إلى 9، قال 9 وزيد الرهان كذا، قال نعم هو كذلك. فمرت 8 سنوات وانقلب الأمر وغلبت الفارس وانتهت وقامت صولة الروم وأخذ الرهان من ورثة هذا الذي براهن سيدنا أبا بكر الصديق رضوان الله. وكان الأمر كما أخبر الحق على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وقوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، أي إلى مكة المكرمة، وقد رده الله إليه أيضا بعد 8 سنوات من هجرته الشريفة عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى قل للمخلفين من العرب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم ويسلمون، وقد وقع أن المراد بالقوم أولي بأس شديد بنو حنيفة من أهل نجد، وقد دعاهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى قتالهم. وقوله تعالى الخلافة بعدي 30 سنة، الخلافة بعدي 30 سنة يقول صلى الله عليه وسلم، هذا إذن من معجزاته. فكانت الخلافة 30 سنة وهي من حين توفي صلى الله عليه وسلم، وتولى سيدنا أبو بكر 2 سنة و6 أشهر وأيام، ثم تولى سيدنا عمر 10 سنوات أيضا وبضع من الأشهر، ثم تولى سيدنا عثمان 12 سنة وبعض الأشهر، ثم تولى سيدنا علي فقتل في رمضان، وباقي من 30 سنة 6 أشهر لأنه توفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، وسيدنا علي قتل في رمضان، فتولى سيدنا الحسن بن علي فكملت 6 أشهر، فلما كان في ربيع سلم الخلافة وخرج منها وانتقلت إلى الملك العضوض إلى سيدنا معاوية، وانتقلت وانتهت أيام الخلافة كما عينها صلى الله عليه وسلم 30 سنة، كملت بتسليم سيدنا الحسن، ودخل الناس في مرحلة الملك العضوض، واستمر ذلك قرونا، ثم دخلوا في مرحلة الجبرية كما أخبر، استمرت كذلك قرونا، ثم كان آخرها ما ذكره يتكادمون تكادم الحمير على الإمارات، وكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخبر أن بعد ذلك خلافة على منهاج النبوة، فالناس على مشارفها وإن كره الكافرون وإن كره المشركون. لا إله إلا الله القوي المتين سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. وقد وعد خير العباد أن يعيد في أمته أي الخلافة الظاهرة، أما الخلافة الباطنة فوالله ما انقطعت وهي قائمة بعده ومستمرة. وقد قال اللهم ارحم خلفائي، قال ومن خلفاؤك؟ قال قوم يأتون من بعدي يرون أحاديثي ويعلمونها عباد الله. فهذه الخلافة قائمة، وسيدنا الحسن لم يخرج من الخلافة الباطنة بتسليم الملك، ولكنه متربع على كرسي الخلافة عن جده صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، وجلس على الكرسي أخوه الحسين عليهم رضوان الله، أي في أعلى ذروة الخلافة التي يشارك فيها من صدق في الإيمان وأحسن العمل، فله دخول في دائرة الخلافة بشاهد قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فعلى قدر قوة الإيمان، صحة الإيمان وقوته، وعلى قدر إحسان العمل وصحته الصالح تنال رتبة في الخلافة. ولكن رأس الخلافة الذي يعبر عنه بالقطب سيد أهل زمانه، الخليفة الأعظم عن سيدنا الأعظم صلى الله عليه وسلم، والذي كان بعد علي بن أبي طالب الحسن، ولم يخرج عن تلك الخلافة بتسليم الملك، ولم يزل هو الخليفة الأعظم لجده صلى الله عليه وسلم، وثم كان الحسين بن علي، وهكذا تسلسلت في خلفائه عليه الصلاة والسلام. فهذه الخلافة الباطنة قائمة، ولكن في آخر زمان تعود الخلافة الظاهرة في تبع الخلافة الباطنة كما كانت في عهد الخلفاء الراشدين، ثم خلافة على منهاج النبوة كما يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رواه أحمد في مسنده: وكانت خلافة الخلفاء الراشدين هذا القدر، قولوا اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أخرجه أحمد في مسنده والترمذي وغيرهما. وهذا إخبار منه ببقائهما بعده عليه الصلاة والسلام، بل كان من الحديث الذي أفضى به إلى سيدتنا حفصة أنه سيلي أمر الحكم من بعد الخلافة أبو بكر ثم عمر، أخبرها بذلك، فكانت مما حدثت به عائشة، وقد أمرها صلى الله عليه وسلم أن لا تخبر ولا تتكلم، فأخبرت، فكان من جملة ما فاءت به وأظهرته من الحديث الذي أمرها أن تكتمه، وأنزل الله بعد ذلك أن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم، وإن تظهر ويقول سبحانه وتعالى وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهر الله عرف بعضه وأعرض عن بعض، ألم يذكر شأن الخلافة من بعد بعد عن فتنة، ولكن عاتبها على ما أخبرت به من أنه حرم ماريا القبطية وغير ذلك من المسائل التي كنا يكلمنه فيها، وأعرض عن بعض، فلما نبأه به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني عائشة وحفصة، وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك. طيب، قال سيدنا ابن عباس أخوه عبد الله بن عباس أخو سيدنا الجثم، أردت أن أسأل سيدنا عمر عن المرأتين اللتين تظهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هما؟ قال فما وجدت فرصة، قال إلى سنة ما وجدت معه فرصة أسأله، وخرجت معه في سفرين، قال فجربت له الماء أصب عليه الوضوء، فقلت له من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ويحك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال وقوله لعمار رضوان تقتلك الفئة الباغية، فما كان مقتله إلا بعد قريب 40 سنة من ذاك الوقت، من وقت 30 سنة من، وقال له هذا في السنة الأولى من الهجرة، ثم ما قتل إلا في خلافة سيدنا علي بن أبي طالب، قتلته الفئة الباغية، وذلك أنه لما كان يبني مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام وكان يعمل معهم، وكان سيدنا عمار له قوة، فكانوا يحملونه من حجرتين ومن لبنتين وهم يحملون، قال يا رسول الله أتراهم يحملون من حجر ويحملوني حجرتين يريدون أن يقتلوني، يضحك مع النبي صلى الله عليه وسلم يكلم النبي، قال ليس هم بقاتليك انما تقتلك الفئه الباغيه، انما تقتلك ويح عمار تقتله الفئه الباغيه. فعدت سنين الهجره كلها وتوفي صلى الله عليه وسلم، وعدت خلافه سيدنا ابو بكر وتوفي سيدنا ابو بكر، وعدت خلافه سيدنا عمر وتوفي سيدنا عمر، وعدت خلافه سيدنا عثمان وتوفي سيدنا عثمان، وجاءت خلافه سيدنا علي. ولما كان في الوقعه معه في سفين قتل سيدنا عمار فقتلته الفئه الباغيه باخبار مختار صلى الله عليه وسلم، خرجه البخاري في صحيحه وغيره، اي المخطئ للصواب. خرجت عن الامام البغي خروج طائفه عن الامام وعن الخليفه والحاكم، وان لم تكن اجمه. وقد قتل مع الامام علي رضي الله تعالى عنه في يوم صفين سيدنا عمار بن ياسر. وقوله للعباس رضي الله عنه حين أسره الصحابة قبل إسلام افدي نفسك إنك ذو مال، قال لا مال لي، قال فإن المال الذي وضعته عند أم الفضل وليس معكما غيركما، وقلت إن أصبت في أصبت في سفر هذا يعني قتلت فللفضل منه كذا ولعبد الله منه كذا. وقال والذي بعثك بالحق ما علم أحد هذا غيري وإنك لرسول الله. ثم قال وكان إسلامه مخفيا من قبل، وهو في مكة المكرمة يخفي إسلامه سيدنا العباس، وكان يكاتب رسول الله بأخبار قريش وما يحكونه، ولم يكن يعلمون أنه مسلم، واستمر كذلك ودام حتى كانت عام الفتح ضاق من الوضع في مكة وخرج مهاجرا، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فقال إن الله ختم بك الهجرة يعني من مكة كما ختم بي النبوة، خلاص آخر مهاجر كان من ورده معه إلى مكة صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. العباس بن عبد المطلب عليه رضوان الله كان يقول سيدنا عمر كان رسول الله يرى له ما يرى الولد للوالد، كان يقدره ويجله صلى الله عليه وسلم ويعده كأبيه وكوالده، ولذا إذا لم يجروا على مراجعته في شيء طلبوا من العباس أن يكلمه أو من سيدنا أسامة بن زيد أو سيدتنا أم أيمن بركة الحبشية، فكان يراها كأمه، يعني يراها كأمه، فكانوا يجرون على المراجعة له صلى الله عليه وسلم في الأمور في عظمة هيبته صلى الله عليه وسلم، إنه ليسير وحده في الطريق فكأنه جيش مقبل صلى الله عليه وسلم من هيبته صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمي. لما جاء أيضا المرسلون من فارس ويقولوا إن ملكنا وإلهنا أمرنا أن نأخذك ونذهب بك إليه، فقال أسبروا إلى الغد. فلما كان الغد جاء قالهم إن ربي البارحة قتل ربكما، حقوكم هذا الملك كسراء البارحة قتله سلط عليه ابنه قتله البارحة في فارس وفي المدينة المنورة، ورجعوا إلى اليمن وأخبروا العام في اليمن، قالوا الله إن هذا كلام عظيم، إن كان كما قال عاد ماشي خبر الرسل، إن كان كما قال فهو نبي حق، وإلا رأينا معه. فجاءت الأخبار في نفس الليلة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، علموا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحدثون يقولوا هذا أحد الحاضرين معه إنه أصابتني رعدة وهجة لما رأيته ما قد رأيتها من في عمري كله، ودخلت على الملوك وعلى المرء، قال معه جند وحرس، قال لا، لما قالوا كان له هبت منه وارتعدت لما رأيته، قال معه جند وحرس، قال لا، كان وحده يمشي، كان يمشي وحده يدخل وادو، ولكن امتلأت هيبة فما شعرت بهذه الهيبة في طول عمري لما واجهته، وما جرون على كثرة الكلام معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان عند خروج سيدنا العباس لما يكتم إسلامه في مع المشركين في بدر تأخر ويفتضح وما حد تأخر من القوم كلهم، فخرج معهم، فكان من جملة من يخفي إسلامه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بخبرهم، فقال للصحابة من لقي منكم العباس فليقتله، من لقي فلان بن فلان فليقتله، من لقي فلان فلان فليقتله، يسرهم ولا تقتلهم. لأنهم يخفون إسلامهم والناس يظنونهم مشركين. فمنهم سيدنا العباس لما رأى عزم القوم وضرورة خروجه معهم جاب ما معه من مال وذهب وكلم أم الفضل عن زوجته زوجة العباس وقال دفنوا في مكان قال في هذا مدفون إذا أنا أصبت ومتت في هذه الغزوة فجي أعطي الفضل كذا وأعطي العبد الله كذا وأعطي كذا وصرفي في كذا وعملوا بشأنكم. فخرج فوقع في الأسر فأسر مع الأسراء 70 إلى المدينة المنورة. وكان يقول النبي ما هو صاحبك هذا الذي أسرني؟ أسره واحد من الصحابة أبو اليسر كان نحيف الجسد صغير سيدنا العباس ضخم كان قوي كان وهو على الأرض يقبل رأس الراكب على الجمل وهو على الأرض من طوله وله صوت جهوري به وأسره واحد قال ما هو صاحبك هذا الذي أسرناه؟ جاءنا واحد ضخم قبل مسكنا له فسلمني له ضحك النبي قال إن الله عانه عليك بملك ملك اللي مسك كله ما يقدرون فيه العباد. فلما جاءت الفدية فقال كل من معشي يفدي عن نفسه ففدى من فدى وبعض الفقراء الذين ما عندهم فدية جعل فديتهم أن يعلموا 10 من أولاد الأنصار القراءة والكتابة فإذا علم 10 فهذه فديته. قال للعباس أنت أخرج الفدية عن نفسك وعاد ابن أخيك عقيل فلان وخرج الفدية. قال يا رسول الله من أين ما عندي نفسي فكيف أعطي أخي؟ قال المال الذي دفنته في مكان كذا وقلت لأم الفضل إن أنا مت فأخذي. قال نعلم أنك تدري أنك نبي أنت نعرف أنك نبي. ففدى نفسه وفدى ونزل فيه يقول يا أيها النبي قل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فكان ذلك. ولما جاء مال البحرين قال أين العباس؟ قال خذ من هذا الذهب. فأخذ مقدار ما يحمله ما يقدر على حمله أضعاف ما أنفقه يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فهذا سيدنا العباس عليه رضوان الله تعالى حين أسره الصحابة قبل إسلامه قال افدي نفسك أنك ذو مال. قال ما لا مال يصعب من أين يجمع؟ قال فأين المال الذي وضعته عند أم الفضل؟ هو ليس معكم غيركما. وقلت إن أصبت في سفري هذا فالفضي منه كذا ولعبد الله منه كذا. قال والذي بعثك بالحق ما علم أحد هذا غيري إني أعلم أنك رسول الله قال نداري أنك نبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم يزل يخفي سلام ورجع مع المشركين إلى مكة وكان يخابر النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه بأخباره. فلما كان في غزو عام الفتح قابله في الطريق جاء مهاجرا الله ورسوله بس خلاص أنت آخر مهاجر من مكة لأن الهجرة ارتفعت من مكة بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة المكرمة مخصوص مكة المكرمة. أما غيرها فباقي حكم الهجرة على ما هو عليه. فأي واحد في بلد لا يستطيع إقامة شعائر دين الله فيها فعليه أن يهاجر أو من خاف على دينه في أي بقعة بقى يجب عليه أن يهاجر ولا يتبذل الهجرة إلى آخر الزمان. قال ومنها انشقاق القمر بمكة حين سألوه هذه آية عظمى قال فانشق فلقتين كان يرون فلقة فوق الجبل وفلقة دونه ورآه أهل الآفاق كلهم. ذكروا أنه وجد في بعض التواريخ في الصين انشقاق القمر سنة كذا من انشقاق القمر أخر أرخوا بانشقاق القمر فالأرض كلها شاهدت كانت ليلة النصف من شعبان فطول الليل كان القمر منشق فاسمه حتى قالوا أول ما رأوا الآية واستعجبوا قالوا هذا اللي سحركم سحرونكم وقالوا بالبعض من بعض إن قدر يسحركم ما بيقدر يسحر أهل الأرض صبروا حتى تسألوا من يفد إلى مكة. فوفدوا الناس من حوالي مكة قالوا نعم قالوا هؤلاء قريب ضغط موسم الحج يأتي ونحن سألوا الوافدين فكلما سألوا واحد هل حصل شيء في شهر شعبان الماضي يقولون انشق القمر. أهل اليمن وأهل القمر من كل محل جاءوا وأخبروهم بذلك وقالوا ألا سحر كبير هذا عمل. قال تعالى إن اقتربت الساعة وانشقل وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحرون مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. رجع الناس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم من شقاق القمر مرتين أي في الجدين، أخرجه البخاري ومسلم، فيجب الإيمان به والاعتقاد بوقوعه لشهادة القرآن المجيد بذلك. ولم يشق الحق تعالى كوكبا قمر ولا غيره لأحد من الأنبياء ولا لغيرهم إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال فإنه أدل دليل وأقوى مثبت له وإمكان ولا يشك فيه مؤمن بعدما أخبرنا به الصادق الأمين، لأن القمر مخلوق لله يفعل فيه كيف يشاء كما يفنيه ويكوره في آخر أمره، ولا ينكره إلا مبتدع ضال مضل مخالف للملة السمحة. وذلك لما أعمى الله قلبه عن التصديق بالقرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها نبع الماء من بين أصابعه وتكثير قليل ببركاته صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة، ورويت بأحاديث صحيحة، ومنها البركة، ومنها حديث تبوك. حديث تبوك الجيش كان 30,000، 30,000 وكلهم شربوا من هذا الماء، وكلهم سقوا عدهم سقوا إبلهم. 30,000 أكبر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم لما خرج في تبوك، وهي آخر غزوة غزاها. وأما لما كان في عام الصلح، صلح الحديبية، فجاءوا إلى عند بير كانت في الحديبية فيها ماء قليل، نزحوا الصحابة كمل الماء، قالوا يا رسول الله الماء هذا البير بض فيها الماء، أخرج من كنانته سهما من أسهمه، أطمي قال اغرسوا فيه حطوه في البير، فلما ذهبوا وغرسوا في البير فاض الماء، ولم يزل في أيامهم هناك، جلسوا أياما حتى صالح قريشا، وثم أراد السفر. بعد أيام قال انزعوا السهم، هاتوا السهم، فلما نزعوا السهم غار الماء ورجع كما كان صلى الله عليه وسلم. عظمت معجزاته. قال ومنها البركة في الطعام القليل حتى كفى الجمع الكثير، ومن أعظم ما كان في يوم الخندق وسيدنا جابر معه عناق رأس غنم صغير ومعه صاع واحد من الشعير، أمرها أن تخبز وذبحه العناق وذهب ليدعو، فقال إني رأيته صلى الله عليه وسلم أثر رجوع عليها، عندك شيء؟ قالت ما عندنا إلا هذا الشعير وهذا العناق. فلما ذهب يدعو فقالت لا تفضحني بالقوم، فتجيب الناس كثير، أتى النبي صلى الله عليه وسلم واثنين وثلاثة معه بس، هذا اللي يكفيهم الطعام. فذهب فأخبر النبي وقال إنا صنعنا طعاما كذا كذا، وأخبره بقدره. قال له مرحبا، تعال أنت واثنين وثلاثة معك. قال له مرحبا. أمر منادي ينادي في الخندق يا أهل الخندق إن جابر بن عبد الله صنع سورا فحي أهلا بكم، تفضلوا. فرد سيدنا جابر وراح يجري، قلت مالك؟ قال رسول الله نادى في الجيش، أنا قلت لك تقول له اثنين، قال قلت له اثنين وثلاثة. قالت هل أخبرته بمقدار ما معنا؟ قلت له، قال نعم. قالت فلا عليك إذا، الله ورسوله أعلم، ما دام قلت له هو داري خلاص. فوصل صلى الله عليه وسلم والجيش وراء منهم حدود 800 واحد، وذا ما يكفي إلا 3 أو 4. فقال أرسل إليه يقول له، قل لهم لا تخرجوا البرمة من على النار ولا تخبزوا حتى آتي، عجنوا العجين وخلوه. فلما وصل صلى الله عليه وسلم دخل إلى البيت والناس تحت البيت، قال لها ادعي خبازة تخبز مسنين، هاتي ادعي خبازات تخبزن معك، هو خبز قليل بتخبزه هي وحدها. قال هاتي معك خبازات، جاءت خبازات دعتهم من الجيران، فكان يناول كل واحدة من العجين بنفسه بيده، يعطي هذا يعطي هذا ويخبزن، ويرجع ويعطي هذا يعطي هذا ويخبزن، ويغرف من القدر وهو يفور ويغرف لهم، فيعطي يقول ادخلهم 10 10، ادخلهم البيت على 10 10، يدخلون 10 يأكلون ويشربون المرق ويأكلون اللحم ويأكلون الخبز ويخرجون 10 و10 و10 و10. واستمر هكذا 80 مرة من 10 10 10، والنبي بنفسه هي يغرف لهم ويناولهم العجين حتى كملوا. ولما انتهوا كملوا قال والبرمة مليانة، أقول القدر الذي يخبز فيه والعجين كما هو. قال بقي أحد؟ قال ما باقي إلا أنا وأنت على الدار. ناولهم خبز ثم أكل هو إياه، ثم قال أطعموا من حواليكم فإن الناس أصابتهم مجاعة. فخرج وإن برمتنا لتغط وإن عجيننا ليخبز. وقسموا على الجيران وعلى أهل المدينة كل من هذا الشعير ومن ذاك العناق الصغير. فصلى الله على البشير النذير وسراج المنير، ونسأله سبحانه وتعالى ببركته يبارك لنا ولكم في الإيمان فيزيد زيادة بلا إن شاء الله، ولا يزال يزداد أبدا سرمدا، يباركنا فيما أعطانا من النور ومن المعرفة ومن المحبة له ولرسوله، ويزيدنا منها زيادة لا تنقضي أبدا يا أكرم الأكرمين. قال ومنها كلام الشجر وإجابة دعوته، كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم وجد في بعض أسفاره أعرابيا قد دعاه إلى الإسلام، فقال من يشهد على ما تقول؟ قال هذه الشجرة. ثم دعا شجرة فأقبلت تخط الأرض حتى قامت بين يديه وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 3 مرات. قال فارجعي إلى مكانك، فرجعت تخط الأرض حتى وقعت في مكانه، فأسلم الأعرابي. جاءت لدعوته الأشجار سيدا تمشي إليه على ساق بلا، اللهم صل عليه وعلى آله. وقال له الآخر وكان حامل في كم ضب، قال لا أؤمن بك عربي، لا حتى أؤمن بك هذا الضب. قال من أنا؟ الضب قال أنت رسول الله محمد، سعيد من آمن بك وخاب من كذبك. قال العربي خلاص أنت رسول الله، فشهد شهادة الحق صلى الله عليه وعلى آله. قال ومنها حنين الجذع، وذلك أن صلى الله عليه وسلم كان يستند إلى جذع وقت خطبة الجمعة ويخطب، فلما صنع له المنبر وخطب عليه حن ذاله ذلك الجذع، مع أنه ما فرقه إلا خطوات بس، الجذع هنا والمنبر هنا بينه وبينه 3-4 خطوات، لكن الجذع شق عليه فراق النبي صلى الله عليه وسلم البعد منه، وكان يحط يده عليه وبجانبه وجسده عنده، والآن بينه أدرع، بدأ يحن وبدأ يبكي هذا الجذع، بدأ الصوت يرتفع صوت الجذع، وحنين العشار كانوا رفض، ارتفع الصوت حتى غطى الصوت ما عاد يسمعون. خرج النبي من على المنبر وجاء إلى عنده وضمه إليه، سكن هدأ سكن، أخذ يضع أذنه ثم يضع فمه عليه، يكلم الجذع، ثم عاد إلى قال إن هذا الجذع حن لما فارقه من الذكر، والذكر يسمعه لكن الذاكر هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم هو اشتاق إلى الحبيب، وهذا جذع جماد. كان سيدنا الحسن إذا ذكر هذا الحديث البصري إذا ذكر هذا يبكي يقول خشبة حين إلى رسول الله، خشبة حين ألسنا أولى بالحنين إليه، قال خشبة حين إلى رسول الله ألسنا أولى بالحنين إليه. قالوا كاد أن ينشق الجذع وصوته غطى الصوت في المسجد. يقول الراوي فالتفت يميني ويساري فما رأيت من الصحابة أحد إلا واضع رأسه بين رجليه يبكي، بكى المسجد بما فيه كلهم بكى. فكان وهو يكلم الجذع والجذع وهم حاطين رؤوسهم بين رجلهم يبكون، ثم عادوا أكمل خطبة صلى الله عليه وسلم، وقال إني خيرته بين أن يعود نخلة في الدنيا أو يكون في الجنة، قال فاختار أن يكون في الجنة، قال خير اختيار وهذا جذع. وقال ولو لم أفعل به هكذا ولو لم أضمه إليه لبقي يحن إلى يوم القيامة. فارتفع شأن جذع وهو خشب سبحان الله، جذوع كثيرة في العالم لكن هذا يدخل الجنة حين بين بقية الجذوع سبحان الله، وإذا دخل الجنة ما تظن أنه بيكون في الأولى ولا في الثانية، بيطلع لفوق لأنه ما اختار الجنة لمن شان يشوف الحبيب ومن شان يكون قريبنا، بيطلعونه إلى الفردوس الأعلى هذا الجذع من أجل يكون جنب الحبيب صلى الله عليه وسلم جزاء المحبة. فالله يرزق قلوبنا نصيب من هذه المحبة. قال وسمع الناس له بكاء حتى كثر بكاؤهم لما لما رأوا ما به، ولم يزل كذلك حتى جاءه النبي وجعل يهدئه كما تهدئ الأم ولدها حتى سكن. الحديث رواه الشيخان مغرومة عن 14 من أكابر الصحابة رضي الله عنه، ومنها تسبيح الحصاء ونطق الجمادات، روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا من يسلم بمكة فخرج إلى بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. ومنها أن جملا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه استعملوه زمنا طويلا فلما كبر أرادوا نحره فتشفع فيه وهو جماعة من أصحابه. وآخر جمل ند عليهم ند توحش وسط المزرعة مع بعض الصحابة وكانوا يسقون عليه ويحملون عليه، فلما ند عليهم ما عاد قدروا يقربون منه لأنه إذا توحش الجمل فهو شديد البطش. فأخبروا النبي مرة عند البستان حقهم قال افتحوه، قالوا أنا نخافوا عليك نفسه نخاف أن الجمل يبطش، قال لا عليكم. فلما دخل صلى الله عليه وسلم أقبل الجمل جاء إلى عند رجليه يقبله ثم وضع فمه عند أذن النبي، النبي سمع ليه، ثم النبي وضع فمه عند أذن الجمل ثم قال: إن هذا الجمل يشتكي كثرة علف وكثرة عمل وقلة علف، قال: إنكم تعملون عليه كثير وتعطونه طعام قليل، أتألف قليل فهو يشتكي منكم. قال: يا رسول الله بعد اليوم نعلفه كثير والعد نعمل عليه ما عاد بنعمل ونعطي علف بس. فخذوه فهدأ وصار معهم صاروا يعرفون عليه، يقول: أنت تشتكي عند النبي محمد ولا نعمل عليك بعد اليوم شيء أبدا، خلاص خذ بس بنعطيك أكل كثير عمل ما عادش بعد. فما عاد عملوا عليه إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، شكابهم عند حضرة النبوة صلى الله عليه وسلم. وهكذا كم وقعت له من هذه الحوادث عليه الصلاة والسلام. وكان يوم جالس مع جماعة من أصحابه حمل الحصاء فسمع الصحابة لتسبيح ثم وضع، ثم حمل وضع في يد سيدنا أبي بكر فلما حملها سمعوا لها تسبيح ثم وضعها، ثم حملها وضعها في يد سيدنا عمر فسمع لها تسبيح ثم وضعها، تركها وكمل المجلس وقام. فلما قام جاء الصحابة كل واحد يحمل الحجر، ما سمعوا شيء، ما ظهر لهم شيء من هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ومنها كلام الشاة المسمومة له حين صنعتها له يهودية بخيبر، هذه اليهودية سمت الشاة وزادت سم في الذراع، ولما قالت ما أحب الأعضاء إلى محمد قالوا لها الذراع فزادت سم في الذراع. فلما حمل الذراع وبدأ بيأكل صاح الذراع قال: يا رسول الله أني مسموم لا تأكلني، فرده وقال للذي معه بدأوا يأكلون لا تأكلوا من هذا، فدعاها فاعترفت أنها سمت الشاة. وقال: ما حملك على هذا؟ قالت: قلت إن كنت نبي لم يضرك وإلا أراحنا الله منك. قال: ما كان الله ليبلغك قدري. ثم عفى عنها في حق نفسه ثم دفعها إلى أولياء اللي ماتوا بسبب، اثنين منهم ماتوا بسبب الأكل من هذا، وهو أثر الأسم كان في لهواته فاحتجم وصار يحتجم كل عام. ثم قال عندما مات: إن أكلت خيبر ما زالت تعاودني في كل عام وهذا أوان قطع أبهري. قالوا ليجمع الله له مع عظمته في النبوة والشهادة أيضا منها أن يموت مسموما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أنه أتي بصبي في حجة الوداع يوم ولد فقال له: من أنا؟ قال: رسول الله. قال: صدقت بارك الله فيك، فسمي مبارك اليمامة، هو من أهل اليمامة. ومن غير ذلك ما لا يحصى وتضمنت ما ذكرنا وما لم نذكر كتب الحفاظ المؤلفة في ذلك: الدلائل النبوة البيهقي والدلائل النبوة لأبي نعيم والطبراني في معاجمه والكتب الستة والمسانيد كمسند الإمام أحمد وعظمها القرآن الشريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدى العرب بأقصر سورة منه فعجزوا جميعا. قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلي وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. فلا يخلو الحال إما أن يكون الاتيان بمثل بلاغة القرآن في قدرة العرب أو لا، أما الأول فباطل لأنهم لو كان في قدرتهم لذلك لفعلوا، وأما الثاني فهو الحق لأنهم ما قدروا على الاتيان بسورة من مثله حين تحداهم بذلك، وقد كانوا في عدد كثير فصحاء بلغاء أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وحيث أن ذلك ليس في قدرتهم فيكون القرآن أعظم معجزة. الحمد لله على نعمة القرآن، وقد أرسله الله رحمة للعالمين وجعل أمته خير أمة. الحمد لله الذي أكرمنا به، اللهم املا قلوبنا بمحبتك ومحبته وولائك وولاء برحمتك يا أرحم الراحمين.
والحمد لله في المجد والثناء.